بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كنا قد تحدثنا في المحاضرة السابقة عن بيع الراهن وهو المالك المرهون، وقلنا إنه يتصرف الراهن في المرهون تصرف المالك، إلا أن الحجر طرأ على تصرفه في عين المرهون من باب الرهن لمصلحة استيثاق الدائن باستيفاء قيمة الدين من المرهون، وكانت الأحكام تتفرع بناء على مناط الملكية للراهن ومناط الاستيثاق حق الدائن وهو المرتهن، بالإضافة إلى ما يطرأ على ذلك من حقوق بقية الدائنين الذين ليس لهم حق رهن على العين المرهونة، وعندئذ سيتنازع هؤلاء الدائنون مع الدائن المرتهن بدعوى أن رهنه غير صحيح لأنه قد حاز المرهون بعد قيام المانع بالراهن، والمانع قد يكون بالموت أو قد يكون بالفلس. هذه المناطات السابقة التي ذكرناها فيما يتعلق ببيع الراهن للمرهون. السؤال هنا في هذا الموضوع في هذا الدرس، هل يجوز للمرتهن أن يبيع الرهن؟ ما صلاحية الأمين في بيع المال المرهون؟ فهل للقاضي مدخل في بيع المرهون؟ كل ذلك سيكون إن شاء الله تعالى في هذه المحاضرة. فقد يوكل الراهن وهو المالك المدين الأمين الذي يوضع عنده الرهن ببيع هذا الرهن وتوفية قيمة الدين للدائن من بيع ذلك الرهن، وقد يوكل أيضا الراهن المرتهن كما وكل الأمين في بيع الرهن. ولكن إذا وكل الراهن المرتهن ببيع المرهون فإنه لا يجوز أن يوكل الراهن المرتهن ببيع المرهون في صلب عقد البيع، لأن ذلك يعد إكراها للمدين بالتصرف في ماله في صلب العقد. أما بعد العقد فيكون التوكيل بالبيع تطوعا من المدين، ويتضح الإكراه من قبل الدائن وهو المرتهن أنه يشترط على الراهن أن يوكل في صلب عقد البيع أنه يجوز للمرتهن أن يبيع الرهن، فعندئذ يكون الراهن مكرها أو ملجأ للموافقة تحت وطأة الحاجة إلى الشراء بالدين، بحيث يكون مدينا للبائع بالثمن، وعندئذ يكون البائع قد أكره هذا المدين على التوكيل، وهو مكسب للبائع الدائن المرتهن. فلذلك إذا انعقد البيع دون أن يكون هناك توكيل بالبيع من قبل الراهن للمرتهن بأن يصبح المرتهن موكلا بالبيع، عندئذ نقول إن الراهن بعد انعقاد العقد جاز له أن يوكل المرتهن بالبيع، لأن ذلك تطوع من الراهن ويقع بمحض إرادته ولا ملجأ له في ذلك. فإن شاء وكل بالبيع أو إن شاء ترك التوكيل، وهذا لا يؤثر في صحة العقد وفي مكاسب العقد التي اكتسبها الراهن المشتري المدين. وعندئذ نلمس هناك فرقا بين بيع الأمين وبين بيع المرتهن. فإذا وكل الراهن المرتهن فعندنا في هذه الحالة نميز بين أن يكون التوكيل في صلب عقد البيع أو بعد عقد البيع، فقلنا إنه بعد العقد يكون المرتهن قد وكل بمحض إرادة من الراهن وهو تطوع من الراهن. أما في صلب العقد فإننا نستوضح من هذا الإكراه والاستفادة من الدين بمكاسب حقوق في صلب عقد البيع يتكسبها الدائن الذي باع للراهن وهو المشتري. بينما لا نجد هذه الحالة وهي حالة الإكراه بالنسبة للأمين، فالأمين يجوز للراهن المدين أن يوكل الأمين بالبيع في صلب العقد، ذلك لأن الأمين هنا ليس دائنا وهو يعني لا يوجد له أي مكاسب من هذا العقد إلا أنه أمين على هذه العين المرهونة، وبالتالي يتصور الإكراه من الدائن ولا يتصور الإكراه من الأمين. ونلاحظ هنا أننا لما نظرنا إلى ضابط الإكراه من الدائن على المدين اعتبرنا ذلك الإكراه ولو باحتمال ولو بأدنى صورة من صور الإكراه، بينما إذا رجعنا إلى دروس الطلاق والإكراه على الطلاق وجدنا أن هناك شروطا أعلى في اعتبار الإكراه على الطلاق، وكذلك على قتل الغير وعلى قول كلمة الكفر، وكل ذلك مضى عند حديثنا في الإكراه على الطلاق. إذن عندما نتكلم عن الإكراه وفي مدى اعتبار الإكراه فسنجد أن اعتبار الإكراه يختلف باعتبار الموضوع. فاعتبرنا هنا أن الراهن مكره إذا اشترط عليه أن يكون توكيله ببيع المرهون في صلب عقد البيع، فاعتبرنا ذلك إكراها وقمنا بإجراءات حمائية لهذا المكره على النحو الذي سنبينه إن شاء الله تعالى. إذن نلمس هنا اختلافا في اعتبار الإكراه بحسب موضوعه، الإكراه في موضوع الدين باشتراط توكيل الراهن وهو المالك المرتهن ببيع المال المرهون، الإكراه على الطلاق، الإكراه على إيذاء الغير، الإكراه على المحرمات كشرب الخمر، الإكراه على الزنا، الإكراه على قول كلمة الكفر. فنجد أن هذا الإكراه يختلف أيضا باختلاف الموضوع، وليرجع إليه عند الحديث على الإكراه على الطلاق. هناك حالات لا يجوز فيها للمرتهن أو الأمين أن يبيع العين المرهونة إلا بإذن الحاكم، بمعنى أنني أتكلم هنا بإذن الحاكم بمعنى التوقف على إجازة الحاكم له، أي أن الأمين والمرتهن لا يجوز بيعهما مستقلا بل لابد من إذن الحاكم. هذه الحالات كما لو قال الراهن للأمين أو المرتهن إن لم آتي بالدين فبيعه، يعني قال الراهن للأمين إذا أنا لم آتي بوفاء الدين فبع المرهونة، وعندئذ يستوفي المرتهن حقه من ثمن المرهون. هذه حالة. أو وكل الراهن المرتهن بالبيع في صلب العقد، في صلب عقد البيع أو في صلب عقد القرض، وعلى فرض توكيل الراهن المرتهن بالبيع، فإن المرتهن لا يبيع إلا بعد أجل الدين، ولا يحق له أن يبيع قبل أجل الدين. أما الأمين فله أن يبيع قبل أجل الدين. وعلى فرض جواز أن يبيع الأمين قبل الأجل، هذا يعني أن الثمن سيكون يعني في سداد الدين في جميع الأحوال، بمعنى لابد أن يحافظ على توثيق دين الدائن، ولابد من التنبيه في موضوع التوكيل أن التوكيل ببيع المرهون سواء كان في صلب عقد البيع أو في صلب عقد الرهن نفسه، بمعنى لو كان هناك عقد رهن مستقل عن عقد البيع، كذلك ما قلناه من عدم الجواز باشتراط التوكيل بالبيع في صلب عقد البيع، بأن يبيع المرهون في صلب عقد البيع ويكون في ذلك المرتهن وكيلا ببيع المرهون، كذلك لو اشترط المرتهن على الراهن في صلب عقد الرهن فالحكم كذلك لا يجوز أن يكون هناك وكالة في صلب عقد الرهن يستبد بها المرتهن في بيع العين المرهونة، كذلك في صلب عقد القرض، ففي صلب العقد ليس للمقرض ولا للمرتهن أن يشترط على الراهن أن يوكل المرتهن بالبيع، لا يجوز ذلك سواء كان في عقد البيع أو في عقد الرهن أو في عقد القرض. والسؤال هنا، لماذا أوقفنا البيع في الصور السابقة على إذن الحاكم ولكننا نمضي البيع؟ إمضاء البيع من جهة الوكالة، أننا أمام تصرف وكيل، المرتهن وكيل، وعليه إن الراهن قد وكل المرتهن، وجاء الشرع هنا ملتمسا حالة تتعلق بحق الراهن في أنه مكره، وبالتالي تشددنا في موضوع الشرط في صلب عقد القرض، يعني شرط الوكالة بالبيع في صلب عقد القرض أو عقد الرهن أو عقد البيع، إنما كان ذلك لمصلحة الراهن، فهو مراعاة لحق العبد. فنحن على فرض أن المرتهن قد باع أو الأمين قد باع وكان الشرط في صلب العقد، أو قال له إن لم آتي بالدين فبعه في هذه الأمثلة التي ذكرناها، واشترطنا إذن الحاكم هنا ليس من باب الشرط الذي هو لصحة نفوذ البيع أو هو لشرط صحة العقد الثاني وهو بيع المرتهن الرهن، إنما أوقفنا على إذن الحاكم لمصلحة الراهن، فنحن نريد أن نرمم الضرر الذي قد يلحق بالراهن بسبب بيع الأمين أو بيع المرتهن العين المرهونة، فنحن نريد أن نرمم هذه الحقوق، فهذا لا يتعلق في صلب عقد البيع الذي باع به المرتهن أو الذي باع به الأمين، إنما نحن نريد أن نتلمس أضرار، لذلك نحن أنفذنا البيع مع عدم جواز، مع عدم جواز يعني هو حرام لا يجوز ولكننا أنفذناه، ذلك لأن الضرر ليس في جهة الشارع، فنحن نقول إن الراهن موكل وأن المرتهن والأمين وكيلان، وهو الذي قال إن لم آتي بالدين فبعه، ومن هنا نحن نريد أن نحمي حق الراهن في مثل هذه الأحوال، فقلنا للحاكم وهو القاضي تدخل لترميم الأضرار التي يمكن أن تكون قد لابست تصرف المرتهن بناء على الوكالة ببيع مال الرهن بوكالة من الراهن، فلذلك نقول إن القاضي هنا يريد أن يتوقف على الحال الذي بيع به هذا المال المرهون، لأن الراهن قال إن لم آتي بالدين يعني أنا إذا لم أستطع أن آتيك بسداد دينك فبيعه. فالآن هو يريد أن يتوقف القاضي على حال الراهن، هل هو معسر، هل هو مماطل، هل هو حاضر، هل هو غائب، فربما يكون قد قال إن لم آتي أو لم تجدني أو كنت مسافرا فبيعه، فقام الأمين بالبيع أو قام المرتهن بالبيع. فعندئذ سيأتي القاضي هنا للتدخل للتأكد من حقوق الراهن، هل كان حاضرا أم كان غائبا، لأنه عندما وكل قال إن كنت غائبا إن لم آتي، وادعى الوكيل وهو المرتهن أو الأمين إن الرجل لم يكن موجودا، إذن التوكيل متعلق بغيابه، توكيل بالبيع أنه متعلق بغيابه. فإن كان حاضرا فلا يصح عندئذ هذا التوكيل، فلا بد أن يكون القاضي هنا حاضرا وموجودا للتأكد من سلامة تطبيق توكيل الراهن، فهو متوقف على الكشف عن عسره، وليس المرتهن قادرا على الوقوف على عسر الراهن. أو هل كان الراهن مماطلا، على فرض أن المرتهن ماطله الراهن وتعنت ولم يسدد الدين حسب المتفق عليه، فقام المرتهن ببيع هذا المرهون، وهذا يحتاج إلى كشف من قبل القاضي، فيدعي عندئذ المرتهن إن الراهن المدين قد ماطلني في السداد وأنا بعت المال المرهون وإن لم يكن بوكالة، إذن أنا لماذا أخذته؟ أخذته لأستوفي ديني. فعندئذ يحتاج القاضي هنا للكشف عن واقع الحال لحماية المدين. وبناء على ذلك نقول إن إذن الحاكم بالبيع ليس شرطا في صحة البيع، بل البيع موقوف على إذن الحاكم للكشف عن الملابسات التي أحاطت ببيع الأمين للمرهون أو المرتهن للمرهون، ومع ذلك نحن نمضي البيع الذي قام به الوكيل وهو هنا الأمين والمرتهن ولو لم يطلع الحاكم. طيب، فلماذا أمضينا البيع مع مخالفة الحاكم ونحن قلنا إن البيع موقوف على إذن الحاكم؟ نحن نقول يمضي البيع من الأمين والمرتهن الموكل بالبيع مع أنهما لا يستقلان دون إذن من الحاكم، وجاز بيعهما لأنهما وكيلان وتصرفا بإذن المالك، ولكن إذن الحاكم كما قلت من أجل البحث في أمور خارجة عن البيع، وهي إثبات العسر وإثبات المماطلة والحضور والغيبة، وكذلك لا بد من الرفع للقاضي إذا كان التوكيل بالبيع للمرهون في صلب عقد البيع أو عقد الرهن أو عقد القرض. هذا مع أننا نشترط في إمضاء البيع من الوكيل وهو الأمين أو المرتهن أن يوافق وجه البيع. ما معنى أن يوافق وجه البيع؟ أي أن يكون في مصلحة الموكل وهو الراهن. يعني قد يقول أحدهم إن المرتهن قد باع ما يساوي 10,000 ب5,000، نقول له لا، نحن في إمضاء البيع من قبل الوكيل أو الأمين إنما نجيزه بشرط أن يوافق مصلحة الموكل وهو الراهن، فإن بيع بأقل من الثمن فإن للراهن أن يسترد ماله من المشتري أينما وجده كالشفيع، يعني يتتبع عينه التي بيع بها ويأخذه كما لو كان شفيعا. إذن نؤكد أن وكالة الراهن في صلب العقد للمرتهن هي وكالة اضطرار، لذلك توقف البيع على إذن الحاكم ولا يجوز البيع قبل الأجل، لأن البيع متعلق باستيفاء الدين ولا يكون إلا عند الأجل، وهذا بخلاف وكالة الراهن للأمين في صلب العقد، فوكالة الراهن للأمين وكالة محضة فجازت ولو باع قبل الأجل، وكذلك جازت ولو كانت الوكالة للأمين في صلب العقد. نفترض الآن أن المرتهن أو الأمين رفع إلى الحاكم في الحالات التي ينبغي أن يرفع فيها أحدهما إلى الحاكم، كأن تكون في حالة غيبة الراهن أو موته، عندئذ يجب على القاضي أن يتأكد من صحة هذا الحال، غيبة، حضور، مماطلة، عسر وما إلى ذلك. ثم إذا تحقق القاضي من غيبة الراهن أو أنه مماطل أو أنه معسر أو أنه متوفى، عندئذ يقول المرتهن للقاضي عليك أن تعطيني المال الذي أستوفي به ديني. فيطلب القاضي في هذه الحالة من المرتهن ما يعرف بيمين الاستظهار، ويطلب القاضي من هذا المرتهن أن يحلف هذه اليمين بأن يقول: والله الذي لا إله إلا هو، إن الراهن لم يسدد الدين ولا أحال به، وأنه باق على الدين إلى حين قيامه، أي قيام المرتهن بدعوى بيع المرهون لاستيفاء الدين، بمعنى أن هذا الدين باق إلى حين الأجل، وأن هذا المرتهن يريد أن يبيع في دين باق لاستيفائه ومن ذلك الراهن. إذن سيحلف المرتهن أنه ما أبرأ المدين، يعني ما قال له عفوت عن الدين وأسقطته عليك ولا أحال به، وكذلك أن الراهن لم يسدد، لأن الراهن غائب أو الراهن متوفى. فعندئذ يحلف المرتهن على هذه الأشياء التي يؤكد بها أن الدائن وهو المرتهن لم يبرئ الراهن، يعني ما قال له عفوت عن ديني. إذا أسقطه إذن لا يحق له أن يأخذ المرهون، ذلك لأنه أسقط دينه، أي الدائن أسقط دينه أو أحال به. فالحوالة كأن يقول الراهن للمرتهن: لي دين يساوي دينك على زيد، فخذ هذا الدين من زيد فهو مليء. فوافق عندئذ هذا المرتهن، إذن أصبح الدين على زيد وليس على الراهن، فبما يبيع المرهون وقد أصبحت ذمة الراهن بريئة وأصبحت ذمة زيد هي المشغولة بالدين. إذن هنا القاضي في يمين الاستظهار يريد أن يتحقق من حال الغائب، أن الغائب وقد يكون ميتا، ففي هذه الأحوال سيفترض القاضي أن هذا الغائب لو كان حاضرا سيقول: لقد أحلته لهذا المرتهن على زيد، أو أنه أبرأني مثلا وعفى عني وقال لي أسقطت دينك، على أو سيقول أنا سددته. وبالتالي هنا لابد أن يتوجه القاضي بيمين الاستظهار إلى المرتهن، ويمين الاستظهار ويقال لها أيضا يمين القضاء، وتسمى أيضا يمين الاستبراء، وهي يمين يقطع بها ما يتوهم وتكون من الحاكم. والاستظهار معناه طلب ظهور الشيء، وهنا يضع القاضي احتمالا وهو أن المدين الغائب أو المدين المتوفى وهما صاحبا الرهن يمكن أن يكون سدد، فيجب على القاضي حماية ذلك الغائب، ويفترض أنه لو كان ذلك الغائب حاضرا أو ذلك المتوفى حيا يفترض أنه قد يقول أنا سددته أو أحلته على زيد، أو يقول لقد أبرأني. فعندئذ بهذا الاحتمال الذي يفترضه القاضي يوجه اليمين للمرتهن لحماية الغائب، وتعتبر هذه اليمين يمينا مكملة يحكم بها للمدعي. وهنا نلاحظ تدخل القاضي لحماية الغائب بافتراض احتمال أو أمر متوهم، وهو ما يمكن أن يدفع به الغائب أو المتوفى عن نفسه على فرض أنه كان حيا. فيفترض أن الغائب لو كان موجودا فإنه قد يقول قضيت الدين ولم أقبض الرهن للثقة التي بيني وبين الدائن، فجعلته عنده كوديعة. فيطلب القاضي من المرتهن عندئذ أن يحلف أن الراهن الغائب لم يقضي دينه. وأيضا يعني تظهر فائدة يمين الاستظهار، أنه لو جاء أحد على وادعى على متوفى أن له دينا على ذلك المتوفى ومع الدائن بينة صحيحة بقيمة الدين، وعندئذ يفترض القاضي أن المدعى عليه لو كان حيا قد يقول سددته، ولكن بقيت البينة في يد الدائن لأننا أصدقاء ونثق ببعضنا. فعندئذ يطلب القاضي من الدائن الذي معه البينة على ذلك الدين على المتوفى أن يحلف أن المتوفى لم يسدد الدين، وأنه ذلك المتوفى لم يحل الدائن على ملي. وهذه كما قلت يمين استظهار، وهي مكملة لدفع توهم أو احتمال السداد من الغائب أو من المتوفى. وجدير هنا أن نلفت الانتباه إلى الإجراءات الحمائية للمدعى عليه في المذهب المالكي، وهذا أيضا نعتبره تدخلا من القاضي في حمايات الضعيف، ويتيح لنا موضوعا علميا للبحث، ألا وهو البحث في حدود حياد القاضي في الفقه الإسلامي. بقيت لدينا مسألة، ألا وهي ما حدود أمانة الأمين في دعوى التلف؟ نحن نقول إن الأمين الذي ائتمن على الرهن مصدق في دعوى التلف، بمعنى أن يقول لقد تلف المرهون، وذلك لأنه أمين وقد شهد له الراهن والمرتهن بالأمانة، لذلك وضع المرهون عنده، فهو محسن وما على المحسنين من سبيل. إذن فيما يتعلق بضمان التلف نقبل قول الأمين ولا نكلفه اليمين، ذلك لأن الراهن إذا أراد أن يكلفه اليمين على أنه ليس متعديا في التلف نقول له إنك أيها الراهن تناقض نفسك، لأنك لما وضعت هذا الرهن أمانة عنده إذن أنت شهدت بأمانته، فكيف تشهد بأمانته ثم تخونه بحلف اليمين؟ فهذا بالنسبة لضمان التلف، إذن هو أمين في ضمان التلف. لكن ماذا لو تعلق الأمر بزعم الأمين أنه قد باع المرهون بموجب الوكالة، وأنه قد سلم الثمن، أو أنه لم يبع المرهون ولكنه سلم المرهون إلى الراهن مثلا؟ في هذه الحالة في دعوى الأمين تسليم الثمن أو تسليم المرهون، فنقول له لابد من بينة تشهد على التسليم أو على تسليم الثمن الذي باع به. فما يتعلق بتسليم الثمن أو بتسليم المرهون فلا نقبل دعوى الأمين إذا ادعى التسليم للمرتهن في الثمن، أي أنه سلم الثمن للمرتهن أو سلمه المرهون ولكن أنكر المرتهن. عندئذ نقضي على الأمين بضمان الرهن أو ضمان الثمن، ولا يصدق الأمين في تسليم المرهون أو في تسليم ثمنه إلا ببينة. طيب، وذلك لأن أمانة الأمين قاصرة على دعوى التلف فقط، أما دعوى التسليم للعين المرهونة أو تسليم ثمنها الذي باع به ويريد أن يقول أنا سلمت الثمن للمرتهن فنقول لا بد من البينة. طيب، لماذا لا تقبل شهادة الأمين على تسليم الرهن أو تسليم الثمن ولكن تقبل دعوى الأمين في دعوى التلف. نقول لا تقبل شهادة الأمين على تسليم المرهون، لا تقبل شهادة الأمين على تسليم المرهون أو تسليم الثمن الذي باع به الرهن، لأنه يشهد عندئذ على فعل نفسه، لأن الأمين يشهد على فعله فيقول أنا هنا سلمت، إذن هو يشهد على فعله، ولا يجوز للشاهد أن يصنع بينة لنفسه على فعله هو. فلذلك لما كان التسليم للمرهون وكان التسليم للثمن من فعل الأمين لم نقبل شهادته على فعل نفسه، إنما قبلنا دعواه في التلف لأنه ليس فعلا لنفسه. أما تسليم الراهن الرهن للأمين فهو شهادة من المالك الراهن على أمانة الأمين، لذلك سلمه الرهن، لذلك قبلنا قول الأمين في التلف دون يمين. وكذلك المودع لأنه مؤتمن وتحليفه يخالف شهادة المالك المودع على أمانة هذا الأمين التي شهد بها المودع بوضع الوديعة عند ذلك الأمين أو ذلك المودع. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.